بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثه ومصور متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في باب اللقفة بعد ذكر الحديث والكلام، قال الإمام رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن من وجد لقفة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها، فإن ظهر مالكها دفعها إليه، وإن لم يظهر فله أن يتملكها فيأكلها ويستمتع بها سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم إذا ظهر مالكها دفع قيمتها إليه، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه بعدما عرفها سنة يتصدق بها، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وأصحاب الرأي، والأول ظاهر الحديث. وقد روي عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب وقال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيته فقال: لم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، 3 أحوال أو حولا واحدا.
والمحفوظ هو حول واحد، وأما 3 فهذه وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة إنما ذكر في اللقطة تعريفها حولا واحدا فقط، أنها تعرف حولا واحدا، أما هذه 3 أحوال فإنها غير محفوظة، هذه غير محفوظة، والمحفوظ أن اللقطة إنما تعرف حولا واحدا. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى هنا حكم المسألة في اللقطة، وهي أنه إذا كانت هذه اللقطة مما تتعلق بها نفوس الناس شيء له قيمة، فإن هذا الشيء لابد لمن التقطه أن يعرفه سنة، ويعرفه في المكان الذي يغلب على الظن أن صاحبها كان فيه، وعلى حسب وسائل العصر. إلى أن مثلا ممكن يعرفها عن طريق النت، عن طريق كذا، مع لصق أوراق في الأماكن هذه، يعني وجد في سوق مثلا فيلصق أوراقا في هذا المكان، يستطيع مثلا أن هو يعرفها بميكروفون يمر في البلدة مثلا. المهم على الوسيلة هذه على حسب ما يتناسب مع العصر الموجود فيه والمكان الموجود فيه، لأنه إن لم يعرفها بحسب الوسيلة فإنه يكون كاتما لها. يعني مثلا أنا وجدت مالا في السوق هناك، آتي هنا على باب هذا المسجد وأقول: من ضاع منه مال فإنه كذا، وخلاص. لا، ليس هذا هو التعريف المطلوب هنا في السوق. عرف في السوق، هات توك توك وكذا أو ميكروفون، ونادي في الناس بأنه قد وجدت مبلغا من المال، وعلى من يعرف أوصافه أو كذا أن يأتي به، إلى غير ذلك. إذن الوسيلة تكون على حسب المكان الذي أنت فيه، وعلى حسب الشيء الضائع الذي أنت وجدته، ولهذا اللقطة مسؤولية. طيب، بعد السنة، خلال السنة إذا جاء ربها خلاص يؤديها إليه. طيب بعد السنة هل ينتفع بها أو يتصدق؟ وهل ينتفع بها يفرق بين الغني والفقير أم لا؟ فالجماهير على أنه ينتفع بها ولو كان غنيا، لكن ليس على وجه الملكية المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء ربها يوما ما فأدها إليه. هو ينتفع بها ويستمتع بها وكذا، لكن إذا جاء ربها مالكها يوما ما وقدم أوصافها فإنه يعطيه قيمة هذا الشيء، إلا أن يرضى هو بهذا، ولا يلزم بالصدقة. ما يلزم بالصدقة، ما يتصدق بها، ما يلزم بالصدقة. إن تصدق خير. طب إن تصدق وجاء ربها، لو تصدق ثم جاء ربها فما الحكم؟ الحكم أنه يقول: أنا تصدقت بهذه. فإن وافق صاحب الشيء هذا على الصدقة واعتبرها له فالحمد لله، وإلا فإنه يدفعها له، وتكون الصدقة لمن تصدق، ويدفع لربها، لرب هذه اللقطة يدفع له قيمتها. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم. أما حديث ثلاثة أحوال فالعلماء حكموا عليه بأنه غير محفوظ، والمحفوظ هو حول واحد فقط. قال فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة، فإن أبي بن كعب كان من مياسير الأنصار، ولا يقتصر فقط هذا على الفقير. كيف يعني بولف تعلن يعني في المسجد؟ لا 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 يجوز، لا يجوز، لا لا يجوز، المسجد لا لم يبنى لهذا. نعم.
وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، ولو كانت اللقطة كالصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة. ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة.
هذا ملحظ دقيق، ملحظ دقيق، يقول ولو كانت اللقطة كالصدقة لم تحل علينا رضي الله عنه، لأن علي لا يتحل له الصدقة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما وجد دينارا على عهد رسول الله أمره النبي بأكلها، فدل هذا على أن اللقطة بخلاف ماذا؟ بخلاف الصدقة. طيب، ورد حديث أن النبي لما وجد تمرة قال لو أعلم أنك لولا أن أخشى أنك تكون من تمر الصدقة لا أكلتك. فعلي شيء يحمل هذا؟ اشتبه الأمر، فإذا اشتبه نتوقف، لكن إذا تلقنا أنه لقطة فلا بأس أن يأكله من هو من بني هاشم، فدل هذا على التفريق بين الصدقة واللقطة. نعم.
ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة، كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم.
شك لم يصر أو لم يصر إليه أحد من أهل العلم، ولهذا ذكر في الحاشية قال جاء في فتح الباري قال المنذري لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر، وقد حكى الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال يعرفها ثلاثة أحوال، عاما واحدا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام، ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. نعم. وزاد ابن حزم قولا خامسا هو أربعة أشهر، وجزم ابن حزم ومن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط، قال والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه. وحمل بعضهم حديث أبي على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد بن خالد وهو العمدة في الباب على ما لابد منه، يعني الذي يلزمه أو الاحتياج الأعربي واستغناء أو الاحتياج الأعربي واستغناء أبي. نعم. لكن كلها أقوال ضعيفة، والمعمول به حديث زيد بن خالد رحمه الله تعالى في الصحيح رضي الله عنه في الصحيحين لا تعرف سنة. نعم.
وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب تعريفها سنة،
لأن النبي أطلق. نعم.
وإليه ذهب بعض أهل العلم، وذهب قوم إلى أن القليل لا يجب تعريفه، ثم منهم من قال ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم إنما يعرف ما فوق الدينار.
الجماهير على أن القليل لا يعرف، لكن اختلفوا في حد القليل، ولهذا اللقطة على ثلاثة أقسام: لقطة كثيرة تتعلق بها همة أوساط الناس وكذا، فهذه تعرف السنة وهي من الأموال وغير ذلك. لقطة من السباع أو من الحيوانات التي تمتنع عن صغار السباع مثل الإبل، فهذه لا تلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها ترد الماء وترعى الشجر، إلا إذا خشي عليها الهلكة. أما الشاه مثلا أو كذا هذه تؤخذ تعرف، لأنها لا تمتنع عن صغار السباع، ولهذا لما سئل عن ضالة الشاه فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. الثالث ما لا ترتفع إليه وتتعلق به همة أوساط الناس، واحد مثلا وقع منه جنيه مثلا أو وقع منه سواك غير معقول وسيعود ويبحث وكذا، فهذا لا يعرف إنما يؤخذ. طبعا هذا ما لم يعرف صاحبه، أما إذا عرف صاحبه كمن يجد مثلا قلما أو سواكا سقط من شخص ما يعلم هذا الشخص، فإنه لا يحل له أن يأخذه، بل لابد أن يعطيه لصاحبه ولا يقول هذه لقطة، لا، هذا لا بد أن يعطيه صاحبه ولا يجوز له أن يكتم هذا. نعم.
قال: إنما يعرف ما فوق الدينار لما روي عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رزق، هذا رزق الله، فاشتري به دقيقا ولحما، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة. ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار. ففيه دليل على أن القليل لا يعرف. قال الإمام: وقد روي عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: عرفه. وقال بعضهم: إن كان دون دينار يعرف جمعة، وهو قول إسحاق. وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف، كالنعل والصوت والجراب ونحوها، ولا يتموله، لما روي عن جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. واختلفوا في تأويل قوله: اعرف عفاصها ووكاءها، وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها هل يجب الدفع إليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء.
نعم، لو أعطاك أوصافا لا تسأل بينة أخرى، لو أعطاك الأوصاف هي لا تسأل بينة أخرى. يعني مثل الرجل اللي كان جالس معي وقد وقع منه مال كثير، فجاء أحد الإخوة بهذا المال وهو جالس معي، فقال: المال ده مبلغ كذا، وتجد فوق 25 جنيه، وبعدين 20 جنيه، وبعدين الباقي ميات. خلاص انت لا تسأله بينة أبين من هذا. فطالما عرف الأوصاف هذا كافٍ، لأن البينة ما هي؟ ما معنى البينة؟ معنى البينة ما يبين به الحق وما يظهر به الصدق، وهو أعم بقى من شاهدين، أعم من حلف، أعم من كذا، المهم أمارات. ولهذا بنى ابن القيم كتابه اللي هو الطرق الحكمية على هذا الأصل، على هذا الأصل، أن البينة أعم من شهود وأعم من كذا. البينة كل ما يظهر به الحق ويبين، مثل ما حصل في قصة سليمان عليه السلام لما حكم داود لإحدى المرأتين بولدها وكذا، فقال تعال، وحكم حكما آخر، ما هو؟ أراد أن يصل به إلى الحق، فقال: لا لا لا، نحن سنقسم، سنقسم الغلام هذا بينكما، نقسم الغلام بينكما، وخلقت حكم بين الكبرى. فقال: لا، احنا نقسم وكل واحدة تأخذ ايه؟ نصف الولد. فقالت الصغرى: هو لها. قال: هو لك. ليه؟ لان ده الام فعلا، لا يعيش ولدي بعيدا عني ولا يموت. فقالت الصغرى: هو لها، هو لها. فقال: هو لك. فقد يستعمل القاضي والحاكم امورا يصل بها الى هذا الحق. نعم.
وهو قول مالك وأحمد. وقد روي،
وقد يرد الحاكم ما تراه أنت بينة ظاهرة مثل البكاء، وتدل على ذلك بما جرى من إخوة يوسف، وجاء أباهم عشاء يبكون. فقد يأتي الواحد يبكي، ويأتي مقطع الثياب، ويأتي وقد وضع الدم على، وهو الجاني الظالم. لهذا لا تتعجل ولا تسمع من كل أحد في موضع القضاء، لابد من سماع الأطراف واستكمال البينات. أما في موضع الفتية فتقول: والله إن كان هذا الذي تقول إن كان صحيحا فجوابه كيت وكيت وكيت، فتعلق ذلك على ما إذا كان الجواب صحيحا، ثم هو يضعه في ماذا؟ في رقابته. نعم.
كيفية التعامل يعني مع شخص،
في ماذا؟
كيفية التعامل يعني مع شخص يكثر الاعتذار يعني ويكثر ويحسن الكلام ولا يحسن العمل، يعني مثلا في أشياء مواقف معينة يعني مثلا ينبغي أن يفعل كذا فيأتي يقول والله ما كذا، يعني يكثر الإيمان والإنسان يعرف،
لكن معترف بخطأ يعني، لكن يعني اعترف بخطأ يعني،
لكن يراوغ فيه. يعني كيفية التعامل مع مثل هذا يعني؟
لا تتعامل معه المراوغ هذا اللي يكثر اعتذاراته واللف والدوران، لا تتعامل معه، أقصد لا تتعامل معه التعامل الذي لا يصح تلك المراوغة معه، لكن سلام كلام كذا يعني معاملة عامة، إنما تعود تتورط معه ماديا او مثلا ترسله في مهمة معينة ثم يأتيك فيراوغ، لا، مثل هذا لا يصلح، مثل هذا لا يصلح. وكذلك وهناك قرائن مثلا مثل الذي يكثر الترداد على أهل البدع ويقول لا أنا لست معهم أنا أرد عليهم، فهذا ما تردد على أهل البدع إلا وهو منهم، إلا وهو منهم. ومثل كذلك من يكثر مخالفات المنهج السلفي حتى ولو كثرت اعتذاراته لما يرى الضغط عليه يعتذر، وهو كثير مخالفات المنهج السلفي، مثل هذا لا نظن على السلفية الجادة، مع أنه معتذر، لكن متى يعتذر؟ إذا حصل الضغوط. ولهذا لما سئل الشيخ الفوزان عن مثل هذا، فلان يا شيخ كذا وكذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، قال هذا يترك، نخشى أنت أن يكون هذا عنده خبيئة ليس بسلفي، إذا رأى ضغط الناس اعتذر لكثرة المخالفات، ولا اعتذر بسهولة، ولا اعتذر بسهولة للمنهج السلفي. فمثل هذا قد لا يكون سلفيا، إنما هو فقط يظهر السلفية، يظهر السلفية. فلست بالخب، ولا الخب يعرفه الإنسان، يكون يقظا. نعم.
وهو قول مالك وأحمد، وقد روي في حديث أبي بن كعب من طريق حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. وقال الشافعي إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينه، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وإذا وبه قال أصحاب وبه قال أصحاب الرأي وقالوا قوله فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها لفظ تفرد بروايته حماد من بين سائر الرواة، فعلى هذا تأويل قوله يعرف إفاصها ووكاءها لئلا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها، وليتميز عن تركته إذا مات، فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد وساق بسنده عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرف سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا، وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطات فقال تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إلي، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إلي
ثم أفضها في مالك،
ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه. فقوله أفضها يعني اخلطها بمالك، فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله لا لوجوب الدفع إلى من يدعيها من غير بينة. ومن وجد لقطة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه يكفي في ذلك التعريف، في هذا يكفي، إلا إذا قامت عنده قرينة قوية على أنه كاذب، قد يكون هو صاحب اللقطة فيأتي يستغل أنه قال مثلا راح مني فلوس وأوصفها كذا وكذا، فيأتي هذا المتلاعب إلى من عنده اللقطة فيستغل هذا، يقول اللقطة أوصفها كيت وكيت، إذا قامت قرينة قوية وإلى فالأصل أنه يدفعه له. نعم.
ومن وجد لقطة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم،
ولأن البينة متعذرة، أنا رجل ضاع مني مال ولا أحد يعرف المال إلا أنا، يعني ما البينة إذن غير التعريف غير الأوصاف، تعريف الأوصاف، فإذا الأصل هو هذا، إلا إذا قامت قرينة عند شخص بأن هذا متلاعب فحينئذ يقول له طيب هات بينة أخرى. نعم.
ومن وجد لقطة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها.
نعم لا يكره له، لكن لابد أن يقوم بحقها، فإن عاجز عن يقوم بحقها أو يرى في نفسه أنه لا يقوم بحقها فلا ينبغي له أن يأخذها، لأنه يأخذ اللقطة بحقها. نعم. بعض الناس ضعيف ويعرف نفسه ضعفا فلا يأخذ اللقطة. نعم.
وكره أحمد بن حنبل رحمه الله أخذها، وقد قيل يجب أخذها حتى لا يضيع مال المسلم.
نعم، وهذا الأقرب، من خشية منها الضياع أو عليها الضياع وكذا فيلزمه أخذها، لأن هذا من حفظ مال المسلمين والنصيحة لهم. نعم.
وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها، لما روي عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهذا أمر تأديب وإرشاد، وذلك لمعنيين: أحدهما ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها، والثاني ربما تخترمه المنية فتحوزها ورثته في جملة التركة. وقد قيل الإشهاد واجب، وقوله في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذا رخص في أخذها، فمعناه أنها طعمة لكل آخذ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب. وحكم الضالة أنه إن وجدها في صحراء وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو بعدوه كالظبي والأرنب أو بطيرانه، فلا يجوز أخذها إلا للإمام، ولا بأس له أن يأخذها فيمسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها، فإن أخذها رجل كان ضامنا ولا يخرج عن الضمان بالإرسال حتى يرد إلى المالك وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالشاة والفصيل والعجل والبعير الكثير ونحوها يجدها في الصحراء أو مهلكة، فله أن يأكلها، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها والإنفاق عليها وتعريفها. قال مالك: إذا وجد الشاة في الصحراء
له أن يأكلها الشاة وكذا فلن يأكلها، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها والإنفاق عليها وتعريفها. لو كان يتبرع بإمساكها والإنفاق عليها فنعم، لأنه إذا جاء ربها فإنه لا يدفع النفقة له، ولذا يقول لك أنا لست مجبرا أن أنفق عليه. فلو أنه ذبحها ثم نظر قيمتها وقت الذبح، فإذا جاء ربها دفع عليه القيمة فهذا له. نعم.
قال مالك: إذا وجد الشاة في الصحراء فأكلها لا غرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم هي لك، وعند العامة معنى قوله هي لك في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم، وكذلك الأطعمة التي لا تبقى له أن يأكلها، والقيمة في ذمته.
لو أبقاها فسدت. نعم، لو أبقاها فسدت فيأكلها، فإذا جاء ربها دفع عليه قيمته. نعم.
والقيمة في ذمته ولو لم يأكل، أو كان حيوانا لا يحل أكلها كالجحش يبيعها ويمسك ثمنها إلا أن تمضي مدة التعريف ثم يتملك. وإن وجد الضالة في قرية وبين ظهراني عمارة فعليه أن يعرفها سنة كسائر الأموال، لا فرق بين ضالة الإبل والغنم، لأن العادة لم تجري بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ. والمراد من الحديث في الفرق بين الإبل والغنم في الصحراء، لأن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ، والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى.
أما في الأمصار والقرى يعرف. نعم.
وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث، ولما روي عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. وروي أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فسأل عمر رضي الله عنه فقال اذهب إلى الموضع الذي وجدته فأرسله. وساق بسند عن مطرف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضالة المسلم
حرق النار.
نقف هنا. نقف.